السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، انطلاقا من قول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عقد شيخنا أبو عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى تلك المجالس، والسعيد من جلس يتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يكتبنا في السعداء مع شيخنا، آمين آمين، مع النبي المصطفى في الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. وصلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية إلى قول شيخنا: نكاح المحرم. أورد شيخنا حفظه الله تعالى بعض الأحاديث التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم، ومنها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. وفي حديث ابن عباس في الصحيح كذلك حديث يعارضه في الظاهر، قال فيه ابن عباس رضي الله عنه: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فهل وقع ناسخ ومنسوخ أم لا؟ أم أن زواج النبي بميمونة إن ثبت وهو محرم خاص برسول الله دون أمته؟ أم أن الأمر نزل من الحرمة للكراهة؟ أم أن القول والفعل تعارضا فيقدم القول على بعض أقوال أهل العلم؟ نسمع لشيخنا ثم نتعرض لشيء من فقه هذه المسألة. أسأل الله أن يتفضل على شيخنا بالعلم الوافر، آمين آمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما ذكر أخي الشيخ عمرو ابن عبد البديع حفظه الله أن الباب فيه حديثين، الحديث الأول: لا ينكح المحرم ولا يخطب. والحديث الثاني: لا ينكح المحرم، الأول لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب. وهذا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. والحديث الآخر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، تزوج النبي ميمونة وهو محرم. في برد عليك؟ إذا في برد عليك اقفل. فما حديثا، هناك أحاديث أخرى كثيرة في هذا الصدد كلها ضعيفة، إنما اختصرنا على هذين الحديثين. معلوم أننا كي نثبت أن الحديث نسخ أو أن هناك ناسخ ومنسوخ، يلزمنا الآتي: أن يكون هناك تعارض، حديث يثبت وحديث ينفي، أو حديث يأمر وحديث ينهى، فنسميه المخالفة. ثانيا، تكون الطرق متكافئة. معنى الطرق متكافئة يكون هذا صحيح وهذا صحيح، لذا كان واحد ضعيف والآخر صحيح لا نستطيع أن ننشئ خلافا، لأن ضعيف سيترك. الثالث، عدم إمكان الجمع، الجمع متعذر، ما نستطيع أن نجمع. الشيء الرابع، أن نعرف المتقدم من المتأخر، لأن المتأخر سيكون ناسخا والمتقدم سيكون منسوخا. فإذا جئنا نطبق هذه الأشياء على موضوعنا، سنجد أن الأول موجود، مخالفة. هذا يفيد أن النبي نسخ، أن النبي تزوجه محرم، وهذا يفيد أن النبي نهى عن زواج المحرم. فالموجودة هذه موجودة، مخالفة. لكن هناك من يحاول دفع هذه المخالفة فيقعد قاعدة لا أوافقه عليها، والجمهور من قبلنا لم يوافقوه عليها، لكن أذكره لأنها سرت في المتأخرين، سرت في كثير من المتأخرين، وليس من شأننا أن نسمي، لكن قد يحتاج الأمر أحيانا إلى التسمية. كثير من المتأخرين صاروا على هذه القاعدة، إذا تعرض القول مع الفعل قدم القول، وهذا لا أعلم لهم مستندا، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه أما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتصرفات جماهير العلماء على الجمع بين القول والفعل، كجمعهم مثلا في مسألة التبول أو التبرز مستقبل القبلة أو مستدبرها، حديث ابن عمر لقيت بيت حفصة فوجدت النبي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، جمعوا بينه وبين حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بهول أو غائط، قالوا هذا في البنيان، كقولهم في الشرب قائما بغض النظر عن تصحيح الحديث وتضعيف فيها، جمعوا. ففي جل المسائل كنا نجد الجمهور من العلماء يجمعون بين القول وبين الفعل، بل أحيانا يقدم الفعل على القول، أحيانا يقدم الفعل على القول إذا دعت إلى ذلك دواعي. والرسول قال في مسألة الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، فالتسليم بأن القول يقدم على الفعل في كل الأوقات غير مقبول وغير جيد، والله أعلم. فانتقلنا من هذه الجزء الأولى، أن هناك هنا مخالفة، تزوج النبي وهو محرم ونهى عن نكاح المحرم، المحرم الذي نهي عن أن ينكح من بداية إهلاله، من بداية إهلاله، لبيك اللهم لبيك لبيك حجا أو عمرا، أن ينكح المحرم أو ينكح، فمن بداية إهلاله بقول لبيك حجا لبيك عمرة يكون قد دخل في الإحرام. ومعنى ينكح هنا ليس النزاع في الجماع، إن الجماع متفق عليه أن المحرم لا ينكح بمعنى لا يجامع، اتفق على ذلك، لكن كلامنا ينكح هنا بمعنى الزواج، وكلمة النكاح تأتي بمعنى الزواج أحيانا، وتأتي بمعنى ماذا؟ وتأتي بمعنى الوضع. فننتجه إلى الأمر الثاني من النسخ، أن تكون الطرق متكافئة، أن تكون الطرق متكافئة، عن هذا صحيح وهذا صحيح. إذا جئنا ننظر إلى سند ابن عباس وسند عثمان نرى، وإن كان شخص قد يعني ينخنس شيئا ما عن هذا القول، نرى أن حديث ابن عباس أقوى سندا من حديث عثمان، يعني السند إلى ابن عباس أقوى من السند إلى عثمان. لا أقول ابن عباس يقدم على عثمان، لكن أقول السند إلى ابن عباس أقوى من السند إلى عثمان. وحديث ابن عباس أخرجه البخاري وأعرض البخاري عن حديث عن إخراج حديث عثمان، لكن في النهاية نستطيع أن نقول إن حديث عثمان ليس بمدفوع عن الصحة، بل هو صحيح أيضا، وإن كانت النفس أميل إلى تقوية سند حديث ابن عباس، لأن روى عن عثمان في بعض الكلام شوي، لكن في الجملة هو يصح لكن دون الآخر في الصحة. فسنتجه إلى القول بتكافؤ الطرق تغاضيا عن شيء خفيف في الأسانيد. النقطة الثالثة، فتكافؤ الطرق متكافئة، فدي يعني عندنا المخالفة وعندنا الطرق الآن
متكافئة الآن،
متكافئة
المتقدم من المتأخر.
الشيء الثالث، إذا نظرنا للمتقدم من المتأخر سنقول إذا رمنا النسخ حديث عثمان لا يعلم تأريخه، لكن حديث ابن عباس علم تاريخه، النبي ما حج إلا حجة واحدة في آخر حياته قبل أن يموت ب63 يوما. فإذا رمنا القول بالنسخ سنقول إن حديث ابن عباس متأخر فسيكون ناسخا. الشيء الرابع، لكن هنا يعني لا يتحقق إذن، لأن لم نقطع بمتى قال عثمان، متى قال النبي حديث عثمان هذا. الشيء الرابع وهو إمكانية الجمع من عدمها. هل الجمع ممكن بين الحديثين أو ليس بممكن؟ فمن العلماء من قال الجمع ممكن، نواهي الرسول عليه الصلاة والسلام تكون على التحريم، لكن إن جاء صارف يصرف ونزلت إلى الكراهة، فقد يكون النهي نهي تحريم لكن نزل إلى الكراهية لوجود ما يصرف عن التحريم إلى الكراهية. مثلا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، فسنقول حراما تجلس إلا إذا صليت ركعتين، لكن جاء الصارف أن النبي سئل ماذا فرض الله عليه من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فأصبح صارفا لحديث لصلاة العيدين عن الوجوب، صارفا لتحية المسجد عن الوجوب، صارفا لأشياء كثيرة للاستسقاء عن الوجوب، صارفا لعدة أشياء عن الوجوب. فننتقل من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهية في بعض المواطن، فالجمع ممكن، إلا أنه نشأ خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال بالكراهية بناء على ما ذكر أن حديث ابن عباس صرف النهي عن التحريم إلى الكراهية، وهذه وجهة الأحناف، وجهة أبي حنيفة وأهل الكوفة، وجهة أبي حنيفة وأهل الكوفة. الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عملوا بحديث عثمان، عملوا بحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لكن في الحقيقة هم ما أجابوا بإجابة سديدة على حديث ابن عباس، فبعضهم ضعف حديث ابن عباس، وليست هناك أي وجهة لتضعيف السند أبدا في علمتها، ولكن نقلوا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال وهم ابن عباس، يعني حكموا على ابن عباس بالوهم بناء على أثر لسعيد بن المسيب رحمه الله. بالنظر في سند أثر سعيد بن المسيب نجد سندا ضعيفا، فأقطع أن السند إلى سعيد بن المسيب رحمه الله في توهيم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السند لا يصح، لا يصح إلى سعيد بن المسيب. فسقطت دعوة من قال إن سعيد بن المسيب وهم ابن عباس، وبأي دليل أيضا حتى هو لم يثبت السند إلى ابن المسيب، وما الذي هذا قول ابن المسيب، هذا توجيه أن ابن عباس وهم، وما أدراك أنه وهم، ما أدراك أنه وهم. أوردوا حديثا من طريق يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة أن النبي تزوجها وهو حلال، يعني يخالف حديث ابن عباس أن النبي تزوجها وهو محرم. ويزيد بن الأصم أولا دون ابن عباس في التوثيق، هو تابعي تابعي وابن عباس صحابي. ثانيا أن الأصح في طريق يزيد بن الأصم الإرسال، أن يزيد بن الأصم قال تزوج النبي ميمونة وهو حلال، هذا مرسل، مرسل مراسيل يزيد بن الأصم ولا يقاوم المتصل. فمن الناحية الفنية الحديثية حديث ابن عباس أقوى، والدوافع التي دفع بها حديث ابن عباس دوافع ليست بالقوية، فأختار والله أعلم الجمع بين الحديثين في حال سلامة حديث عثمان من العلة، لأن حديث عثمان من العلماء، علماء الحديث من يتجه إلى إعلاله بسبب التابعي الذي رواه، لكن على التسليم به هو في مسلم. فسنقول وبالله تعالى التوفيق نجمع بين الحديثين، أولى من دعوة النسخ أو أولى من إداري حديث ثابت في البخاري. أقول رأي الأحناف إذ انتقلوا من القول بالتحريم إلى القول بالكراهة رأي سديد ورشيد، والله تعالى أعلى وأعلم. علما بأن الجمهور لا يقولون بهذا القول، إنما الجمهور يقولون بحديث أبي عثمان، ولا يقولون بحديث ابن عباس. منهم من يحمله على الخصوصية بالرسول، يقول دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل. فهذا الظاهر والله أعلم. أن لها مترتبات كثيرة يا إخوة، مترتبات كثيرة، يعني من الفتاوى الغريبة التي كنت أسمع بعض الحنابلة يتكلم بها. وقد سأله سائل، يقول سائلة جاءت تسأل تقول أنا تزوجت في الحج من 10 سنين، ما كنا نعرف حديث عثمان، فقال لها زواجك باطل بناء على أن النهي عنده يقتضي الفساد، وهذا خلاف الجمهور أيضا. يعني النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ الحنابلة يقولون النهي يقتضي الفساد، يعني إذا نهى النبي عن شيء وأنت فعلت في الشيء فاسد، لكن الجمهور لا يقولون بهذا. النبي نهى عن الصلاة إلى القبور، لكن إن صليت صح الصلاة. وأورد البخاري حديث عمر، عفوا، أثر عمر مع أنس، رأى عمر أنس أن يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بإعادة. والنبي قال جلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والنبي صلى عند الكعبة حوالي 360 صنما. فالنهي اسمه مستقل، لكن أحيانا تأتي قرائن تجعل النهي يقتضي الفساد، فنحن مع القرائن بحسبها، نحن مع القرائن بما بحسبها.
لكن شيخنا إن أذنت في تلك المسألة تحديدا،
إنه يقتضي الفساد،
الجمهور يقولون أن العقد باطل، يعني في ليس كتقعيد أصولي في.
أنا تكلمت في الآن، تكلم على بس الفتوى لو سمعت.
تفضل.
فهو بنى على أن العقد،
الجمهور لا يقول عقد باطل.
بس اسمح لنا، بس أنا ما قصدت هذه، أنا قصدت توابع يعني. فقالت كنت تزوجت أنا محرمة ولم أكن أعلم هذا الحديث حديث عثمان، فسألت شيخا في الحرم فقال العقد باطل. طب الأولاد نعمل فيهم الأولاد، الأولاد أولاد حرام. اللي بيفتي ما بكلم كده، مش دقيق يعني في الفتوى. لا، طب الميراث ركب لها كله بناء على أن العقد باطلا، من ثم حياتها كلها بنيت على باطل. حتى لو كان باطلا وعذرناها بجهلها، أليس العذر بالجهل موجود؟ ويصحح ما كان فيه الشخص جاهلا، يصحح ما كان فيه الشخص جاهلا، وللعذر بالجهل شواهد متعددة. فشهدي أن الجمهور وإن عملوا بعدم وإن عملوا بحديث عثمان، لكن أرى رأي الأحناف في هذه المسألة، والله تعالى أعلم أسد، ومعهم أهل الكوفة، والله أعلم.
إذا أذنت شيخنا، أيضا من أدلة الجمهور حديث أبي رافع، لأننا
إذا عملنا برأي الأحناف ما أهدرنا حديث
البخاري،
ما أهدرنا حديث لا ينكح المحرم، ما أهدرنا عملنا به أيضا، لكن حملناه على
الكراهة.
على الكراهة. أما إذا عملت بحديث لا ينكح المحرم أهدرت حديث ابن عباس تماما، أو دعيت دعوة الخصوصية وأجاب بأجوبة يعني غير سديدة في هذا المقام. نعم، ماذا تريد تقول يا عم؟
من أدلة الجمهور حديث أبي رافع، أيضا نريد من فضلك أن تبين هل في علة أم لا، لأن أبو رافع قال تزوج النبي ميمون وهو محرم وبنى عفوا وهو حلال.
قلنا يا شيخ عمرو، وردت عدة أحاديث في الباب في مطلع الكلام،
حدث
كلها ضعيفة، ما سلم إلا حديثان. حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهي وهو محرم، وحديث عثمان أن النبي نهى عن نكاح المحرم، عن أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. وقلنا هذان اللذان صح. وحديث ابن عباس أخرجه البخاري وأعرض عن إخراج حديث مسلم، وحديث مسلم وحديث عثمان أخرجه مسلم في صحيح. هذا أول ما قيل.
نعم. أنا أعي ما قلته فضيلة الشيخ. أنا تعمدت ذكر حديث أبي رافع يعني بالذات، لأنه قال وكنت السفير بينهما، فالجمهور يحتجون أن الرسول بين رسول الله وبين زوجه ميمونة أعلم بالحال وميمونة أعلم بحالها من ابن عباس، هكذا احتجوا. طالما أن الحديث فيه مقال لا نقول به، لكن أنا أقصد
أول ما صدر به الكلام.
نعم نعم.
في الباب أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، ولكن ألفت النظر كلامك وفقك الله، جرني إلى شيء ذي أهمية، ألا وهو أن جمهور الفقهاء كثيرا ما لا يدققون في ثبوت الأسانيد. على سبيل المثال، على سبيل المثال في هذا الباب، حديث علي كان النبي يقرؤنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجناب، لا يحجبه شيء إلا الجناب، الحديث ضعيف، ومع ذلك قال جمهورهم به، فلا يدققون كثيرا، ولذلك تجد انفصاما بين آراء الفقهاء من أهل الحديث وآراء الفقهاء الذين ليسوا من أهل الحديث. تفضل يا شيخ، ماذا أنت تريد تقول شيئا؟
شيخ لو قلت بارك الله فيك،
لا فيكم،
هل يعني ممكن كون حديث ميمونة مرسل، لكن هذا المرسل هذه العلة كونها علة ليست قوية في تضعيفه، هل
كيف ليست قوية في تضعيفه؟
هل يتقوى بها حديث،
يعني يقول حديث ميمونة من طريق يزيد بن أصم، يقول مرسل، يعني إذا اختلف المرسل، مرسل يزيد بن الأصم عن مع المتصل ثابت الإسناد وفي البخاري، أقدم ماذا؟ حديث ابن عباس متفق عليه، أحسنت شكرا. إذا تعارض حديث متفق عليه مع وجاء واحد أرسله، أنا مع ابن عباس.
لو قال طالب الشيخ إن هذه خالته وهذه خالته،
ما هي خالة ابن عباس، وابن عباس أعرف بها من يزيد بن الأصم، وحج ابن عباس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا قوية في ال... نعم. من أعرف أصلا لا نجعل للشواذ مؤيدات، يعني منهج في الحديث عند بعض المتأخرين أنه يأخذ رواية الشاذة ويقوي بعضها ببعض، هذا طريق ضعيف، هذا شاذ، هذا منكر، يأخذ المنكرات والضعيفة ويركبها على بعض ويقول يصح بمجموعه، وهذا منهج مرفوض لدى السلف. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. تفضل.
حديث عثمان بن عفان انتقده الدار القطنية على مسلم وأعله في الوقت، وأعله أيضا بأن أباه لم يسمع من أبيه قاله أحمد.
أخوكم قال الشيخ محمد ياسين وفقه الله الدكتور محمد ياسين، يقول إن حديث عثمان نهى النبي أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب انتقده الدارقطني على مسلم، وذلك من أجل الكلام في أبان ابن عثمان، من أجل الكلام في أبان ابن عثمان، وقال وأيضا أعل بالوقف. نشرنا إلى هذا إشارة مجملة لما قلنا في الجملة حديث ابن عباس أصح من حديث عثمان، مع وإن سلمنا بصحة حديث عثمان، ف لكن يعني بنين على هذا يعني، لكن من الناحية الفنية حديث ابن عباس أثبت، وهذا ذكر في أول ما ذكر،
لكنه صرح شيخنا في بعض الطرق وقال حدثني أبي،
هو الكلام في نفسه.
نعم نعم، أنا
كلام في أبان نفسه،
أقصد
حدثني أبي.
تفضل
شيخ. حدثني أبي، خلاص ما كذبناك يا أبا، لكن حدثني أبي عن رسول الله تختلف عن حدثة لأبي قولة، قد يهم في هذه الحال وينسب الخبر إلى رسول إلى الرسول
صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الذي عله الدارقطني به نقلا عن محمد ياسين حتى نخرج من تهمة التدليس.
نعم، لو سائلة سألت فضلتك.
نعم،
لو سائلة سألت فضلتك
أقول لا، لا تتزوجي وأنت محرمة، أجل يا أختي خروجا من الخلاف، استني أسبوع ما الدنيا مطارت يعني. معذور خلاص، ما فيش، فعلت حقيقة انتهى. ولا أقول ما بجهل ولا مش بجهل، لأن خلاص على رأي ابن عباس تزوج النبي ومحرم، عايزة موسوسة موسوسة تعالي موسوسة خلى أبوك يقول للزوج زوجتك ابنتي، انت نعم مش مشكلة
يعني. الله يكرم.
قول رسول
إذا كانت كره العريس بتدعي يعني ها؟ طبعا في موسوسية موسوسات كثيرات من النسوة.
قوله صلى الله عليه وسلم شيخنا ولا ينكح.
نعم،
أنتم رأي لحنا في الكلام السابق والآن،
لأن المختار كلام الأحناف أيضا.
لا لا، ما أنت الآن لما رجحت حديث ابن عباس وانتهيت فيه إلى هذا.
أيوة،
يعني بزيارات محمد ياسين الآن، فكما خلاص هتاخد بفتوى للشيخ سيد كلمتك الآن، كما أخذت برأي بحديث ابن عباس.
شيخ مشيخ لو
أبو ويس يعني أخطأ سهمك ليلتك هذه. نعم تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينكح، هل المقصود لا ينكح المحرم الذي مثله، ولا لا ينكح على الإطلاق؟
لا تزوج ابنتك، لا تزوج، لا تنكح، لا تكون وليا في الإنكاح.
طب إذا كان عالما فاضلا محرما وجاءه ولي الزوجة والزوج وقالوا نريد لك أن تباشر العقد، أيضا منهي عنه؟
رجعنا إلى ماذا يا جماعة؟
ولا ينكح،
يعني نفس قصتنا التي نتكلم فيها ونحن نتكلم فيها
كتفاصيل شيخنا يعني. أحسن الله
عليك. إذا ما بدأنا
أنا أقول سأحتاط لنفسي وأقول يعني خروجا من الاختلافات، وحتى لا نورث ناس وسوسة، انتظر لما الحج ينتهي وإن شاء الله نجي نزوجها لك ووليمة النكاح مستحب. أحد له سؤال يا جماعة؟ وياك تفضل يا شيخ، بارك الله فيك.
وفي الختام نشكر شيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يحفظه في نفسه وأهله وماله. آمين آمين. ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.